السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. فلا زالت عندنا مسائل تتعلق بصلاة الجماعة. من هذه المسائل أنه يستحب للإمام أن يطيل الركعة الأولى كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يدرك الناس. وقد وردت في ذلك أحاديث، منها الصحيح ومنها الضعيف. فمن الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين، وسورة سورة نعم، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمع من آية أحيانا، ويطيب في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وكذلك في العصر، وكذلك في الصبح. زاد أبو داود: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب فقط، لكنه كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية في الظهر والعصر والصبح. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا طول الإمام في الركعة الثانية أو الأخيرة عن الركعة الأولى يؤمر بأن يتبع السنة، وأن يطول الركعة الأولى أكثر من الركعات التي تليها. ومن الصحيح أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها صلوات الله وسلامه عليه. وفي شيخ البقيع على بعد من المسجد: لقد كانت الصلاة في قد قال فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وقد ورد أيضا حديث عند أحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف. الذي رواه عن عبد الله بن أبي أوفى رجل مشهور سماه بعض أهل العلم فرصة الحضرمي، وقال الأزدي هو مجهول، الحديث إسناده ضعيف. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. الحديث اسناده ضعيف. عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، حتى لا يسمع وقع قدم. وفي الصحيح غنية عن ذلك. ومن ثم ذهب الإمام أحمد والشافعي وطائفة من أهل العلم منهم إسحاق بن راهويه وأبو ثور من الشافعية إلى أنه يستحب للإمام إذا أحس بأحد يدخل إلى المسجد أن يطول في الركوع وفي التشهد الأخير، في الركوع وفي التشهد الأخير بالذات، أما في غيرهما فلا يستحب له التطويل. قالوا لأن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، هذا مذهب الأئمة الأربعة، وسيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله. هو بإدراك الركوع يدرك الركعة، وبإدراك التشهد الأخير يدرك الجماعة. أما أن يطول في القيام مثلا من الركوع أو في السجود أو في الجلسة بين السجدتين فهذا لا فائدة فيه كما قالوا، لأن هذا لا يدرك به شيء، يعني لا تدرك به الركعة ولا تدرك به الجماعة. قال الإمام النووي رحمه الله والصحيح عندنا أنه يستحب للإمام أن يطول في الصلاة ليدرك المسبوق بشروط. الشرط الأول أن يكون المسبوق داخل المسجد، والشرط الثاني ألا يفحش طول الركوع، والشرط الثالث لئلا يضر بالمأمومين طبعا، والشرط الثالث أن يفعل ذلك لقصد التقرب إلى الله عز وجل لا بقصد التودد إلى الداخل وتمييزه. وهذا معنى قول الشافعية رحمة الله عليهم أن لا يميز بين داخل وداخل، أن لا يميز بين داخل وداخل. لماذا اشترط النووي هذه الشروط؟ لأن فريقا آخر من أهل العلم ذهبوا إلى كراهة ذلك، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وداود الظاهري والمزني من أصحاب الشافعي، ذهبوا إلى أنه يكره للإمام أن يطول في شيء من الصلاة ليدركه المسبوق، بل بالغ بعضهم في ذلك كمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فقال لأن هذا أيضا تشريك، تشريك بالله عز وجل في العبادة، لأنه فعل هذا ليدرك إنسان الصلاة ولم يفعله ابتغاء مرضات الله. وبالغ بعض الشافعية فجزموا ببطلان صلاة من فعل ذلك، لكن الصحيح أن صلاته لا تبطل. وأما أدلة الذين ذهبوا إلى كراهية ذلك أو تحريمه فقد احتجوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول الأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتخفيف، وقد ذكرت هذه المسألة في الأسبوع الماضي، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. تعرضنا لهذا الموضوع في الأسبوع السابق. فهذا دليلهم الأول. والدليل الثاني كما ذكرت أن هذا تشريك في العبادة. والدليل الثالث قالوا يقاس الركوع والتشهد الأخير على غيره من أركان الصلاة، إن كان لا يسمح لهم بالتطويل في السجود ولا في الجلسة بين السجدتين ولا في القيام والاعتدال من الركوع فكذلك لا يسمح له في الركوع ولا في التشهد الأخير. وقد أجاب الإمام النووي رحمه الله عن ذلك فقال أولا أدلة التخفيف حيث لا توجد مصلحة، حيث لا توجد مصلحة. وكذلك فإن الذين ذهبوا إلى أن الإمام يطول في الركوع أو في التشهد الأخير اشترطوا ألا يضر المأمومين، ألا يضر هذا التصريح المأمومين، ألا يخشى التصريح. وأما مسألة التشريك في العبادة فليست بشيء، لأنه فعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل من باب التعاون مع الآخرين على البر والتقوى. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. وقد بان ابن ابي شيبه في مرسل اسناده صحيح الى الحسن البصري ان هذا الرجل كان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. من يتصدق على ذا فيصلي معه، فالحاصل ان ابا بكر حين تصدق على هذا الرجل انما صلى معه ليدرك فضيله الجماعه، ومع ذلك كانت صلاته قربا لله عز وجل. ثانيا في صلاة الخوف، وصلاة الخوف سنعرض لها ان شاء الله عز وجل. في صلاة الخوف صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة بطائفة من القوم، ثم انتظر حتى اتمت هذه الطائفة الصلاة، ثم جاءت الطائفة الاخرى فصلى بها النبي عليه الصلاة والسلام الركعة التي بقيت من صلاته، ثم انتظر عليه الصلاة والسلام جالسا حتى أتمت هذه الطائفة فسلم بها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا حديث ثابت في الصحيحين بل رواه الجماعة من حديث صالح بن خوات عن بعض من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. وفي رواية في الصحيحين أن صالح بن خوات روى هذا الحديث عن سهل بن أبي حكمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صف طائفة خلفه، وطائفة وجاه العدو يعني تجاه أو في مواجهة العدو، فصلى بالطائفة التي معه ركعة، ثم ثبت قائما صلى الله عليه وسلم وصلت هذه الطائفة أتمت صلاتها ثم سلمت، ثم قامت وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصل فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا حتى أتموا صلاتهم، ثم سلم بهم صلوات الله وسلامه عليه. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر كل طائفة حتى تتم صلاته، فانتظر لمصلحة راجحة وهي أن يدركوا جميعا فضيلة صلاة الجماعة وراءه أو خلفه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذان حديثان صدران أصلا في هذا الباب، بالإضافة إلى أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتكبير وبقوله سمع الله لمن حمده، حتى يعلم المأمومون انتقاله من ركن إلى آخر. وأجمعت الأمة على أن الإمام أو المؤذن الذي يبلغ تكبيرات الإمام يستحب له أن يرفع صوته ليسمع من خلفه. فمسألة التشريك مسألة بصراحة مسألة غريبة. وأما قولهم قسم الركوع والتشهد على غيرهما فغيرهما لا مصلحة فيه، والركوع تدرك به الركعة عندهم عند الأئمة الأربعة، والتشهد الأخير تدرك به صلاة الجماعة. فالصواب أنه يستحب للإمام أن يطول في الركعة الأولى كما يستحب له إن كان راكعا، على القول بأن إدراك الركوع إدراك الركعة يستحب له أن يطول الركوع إذا أحس بأحد دخل إلى المسجد حتى يدرك هذه الركعة، وليس هذا تشريكا كما تبين لكم. قال النووي رحمه الله: والصحيح أيضا انه يكره له ان يطول في غير الركوع والتشهد الاخير، فان قلنا يكره له ذلك ففعله لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. وهذا مذهب جمهور الشافعية وجمهور العلماء ان الصلاة لا تبطل بذلك. ايضا هذا المذهب هو المروي عن التابعين، فقد روى ابن المنذر هذا المذهب عن عامر الشعبي وابراهيم النخعي وابي مجلب وابن ابي ليلى وكلهم من التابعين. طيب مساله اخرى، لو قلنا بقى بعدم ادراك الركعه بالركوع، وهذا مذهب طائفه من اهل العلم وستاتي هذه المساله، يبقى يستحب للامام في هذه الحاله ان يطول الصيام والقراءه، وقد وردت الاحاديث الصحيحه في هذا الامر على الخصوص. اول حديث ابي سعيد الخدري مره ثانيه، لقد كان الذاهب لقد كانت الصلاه تقام، فيذهب الزاهد الى المقيع فيقضي حاجته ثم يتوضا ثم ياتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى مما يطولها، كان يطول الركعه الاولى في القراءه، يعني بدليل حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه وهو ثابت في الصحيحين، وزاد ابو داود باسناد صحيح عن ابي قتاده انه قال فظننا، فهو ينقل هذا عن نفسه وعن اصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى. طيب اذا دخل المسبوق الى المسجد وادرك الامام رافعا، فهل يعتد بهذه الركعة؟ قال الائمة الاربعة يعتد بهذه الركعة، وهذا ثبت باسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد خالفه غيره من الصحابة، فقد ثبت بالإسناد الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذهب إلى أنه من أدرك الإمام رافعا فلا يحتسب هذه الركعة، لا يحتسب هذه الركعة. وبقول أبي هريرة قال الإمام البخاري رحمه الله وابن حزم ومن الشافعية أبو بكر بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة والصبغي وقواه تقي الدين السبكي ورجحه ونظر به الحافظ العراقي، وهما من الشافعية نظر به الحافظ العراقي، وهذا في شرح التقريب، شرح التقريب، التقريب للعراقي كتاب حديثي مرتب على المسائل الفقهية، على الأبواب الفقهية، صنفه الحافظ العراقي هدية لابنه أبي زرعة، ثم شرح في شرح هذا الكتاب في الشرح المسمى بطرح التسريب شرح التقريب. واحتج الأئمة الأربعة كما ذكرت سابقا بحديث صريح غير صحيح، وحديث صحيح غير صريح. أما الحديث الصريح وليس صحيحا فهو حديث إذا أدركتم الإمام رافعا فاركعوا معه، وإن كان ساجدا فاسجدوا معه، ولا تعتدوا بالسجود إلا أن يكون معه الركوع، لا تعتدوا بالسجود إلا أن يكون معه الركوع، تعتدوا بالسجود إلا أن يكون معه الركوع. إذا أدركتم الإمام رافعا فاركعوا معه، وإن كان ساجدا فاسجدوا معه. ولا تعتدوا بالسجود اذا لم يكن معه الركوع. اذا لم يكن معه الركوع. هذا الحديث اخرجه البيهقي من طريق عبد العزيز بن رفيع وهو من اجلة التابعين ثقة عن رجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الحديث في اسناده ايه؟ مجهول. طيب بالإضافة إلى أن الحديث حتى إذا صح فإنه يؤخذ منه بدليل الخطاب يعني بمفهوم المخالفة أن الإنسان إذا أدرك الركوع يكون بذلك مدركا للركعة. ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه ركوع، أي فإن كان معه ركوع فاعتدوا به. واضح يا اخوانا؟ ومفهوم المخالفة ذهبت طائفة من أهل العلم إلى عدم حجيته، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله والمحققين من الأصوليين من الشافعية وغيرهم. قد ذهب إلى هذا أبو حامد الغزالي في المستصفى والآلبي في الإحكام، إحكام الأحكام في أصول الأحكام. وهذا مذهب أبي محمد بن حزم وطائفة من أهل العلم أن مفهوم المخالفة ليس بحجة. طيب وعلى افتراض أنه حجة فإن دلالة المنطوق مقدمة بلا خلاف منهم على دلالة المفهوم. والمنطوقات بينت أن القيام ركن لا تصح الركعة بدونه في صلاة الفرض، وبينت أيضا أن فاتحة الكتاب ركن أو شرط لا تصح الصلاة إلا به. وهذا الذي أدرك الإمام رافعا قد فاته القيام وفاتته القراءة. بالإضافة إلى أنهم احتجوا بحديث أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ما لم يقم الإمام صلبا. ما لم يقم الإمام صلبا يعني ما لم يعتدل من الإيه؟ من الركوع. لكن هذا الحديث من طريق يحيى بن حميد، ويحيى بن حميد ضعفه أهل العلم. والثقات الذين رووا هذا الحديث عن الزهري، والثقات الذين رووا هذا الحديث عن الزهري لم يذكروا هذه الزيادة. من هؤلاء الثقات مالك ومعمر ويونس وسفيان. وحسبك هؤلاء مالك ومعمر وسفيان ويونس، حسبك هؤلاء. فإن هؤلاء لم يذكروا لفظ ما لم يقم الإمام صلبه. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة، جزء القراءة خلف الإمام صنفه خارج الصحيح، قال: وكأن هذه اللفظة ذكرها الزهري، يعني هي من كلام الزهري، فوهم فيها يحيى بن حميد فرواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هذا القدر مبرد وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يبقى الحديث إذا حذفنا هذه اللفظة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. إذا الحديث كده فيه دلالة، لأن الركعة في الشرط وفي العرف هي المشتملة على الأركان المعروفة والأذكار المعروفة. الركعة قيام مع قراءة، ثم ركوع، ثم اعتدال، ثم سجود، ثم جلوس، ثم سجود. هذه هي الركعة في الإيه؟ الشرط وفي الإيه؟ وفي العرف. واضح؟ احتجوا أيضا كما ذكره صاحب منار السبيل بحديث عزاه لأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. قال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة: وهذا الحديث بهذه اللفظة لم أجده لا عند أبي داود ولا عند غيره، لا عند أبي داود ولا عند غيره، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يبقى احنا معنا ثلاثة حديث تحدث له: إذا وجدتم الإمام ساجدا راكعا فاركعوا، وإن وجدتموه ساجدا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه ركوع. صح كده؟ هذا الحديث قلنا إن هو إيه؟ ما فيه في إسناده مجهول، في إسناده مجهول، وعلى فرض صحته فإنما يؤخذ الحكم منه بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة متنازع فيه، والصواب أنه ليس بحجة ولا دليل على حجيته. وحتى على القول بأن مفهوم المخالفة حجة، فإن المفهوم عند جماهير العلماء القائلة بحجيته يقدم عليه المنطوق، دلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم عند القائلين بالمفهوم. واضح؟ والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ما لم يقم الإمام قبلة. وقد بينت أن هذه اللفظة وهم من يحيى بن حميد وهو ضعيف، وإنما هي مدرجة على أصح الأحوال من كلام الإمام الزهري رحمه الله، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سائر الحفاظ الذين رأوا هذا الحديث عن الزهري لم يذكروا هذه اللفظة. وأما من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فهذه اللفظة ليست موجودة في شيء من كتب الحديث، ويمكنك أن تراجع هذا الحديث وتخريجاته في كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله. واحتج الجمهور أيضا بحديث صحيح غير صريح، وهو الحديث الذي أخذه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أتى إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع على باب المسجد ثم دب حتى دخل في الصف. جاء إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع على باب المسجد ثم دب راكعا حتى دخل في الصف. فسأل النبي عليه السلام: من فعل هذا بعد أن صرف من صلاته؟ قال: أنا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا ولا تعد. وفهم الاستدلال أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة هذه الركعة، فأدام طريق آخر، لأنه ليس في الحديث أن أبا بكر احتسب واعتد بهذه الركعة، ليس في الحديث. فالحديث لا حجة للفريق الأول ولا للفريق الثاني، يعني حتى يستقيم بالاستدلال ينبغي أن نثبت أن أبا بكر رضي الله عنه اعتد بهذه الركعة، فيكون تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له دليلا على مسألتنا. لكنه لم يثبت في الحديث أن أبا بكر احتسب هذه الركعة، فليس في الحديث دلالة على المطلوب. فبقي أن نقول مرة ثانية على وجه التلخيص: ذهب الأئمة الأربعة إلى أن إدراك الركوع إدراك للركعة، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وخالفه في ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. هنقول الكلام ده ليه؟ لئلا يتوهم أن هناك إجماعا من الصحابة، بل وقع الخلاف بينهم. حتى ولو توهم أن هناك إجماعا سكوتيا فهو معارض بما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يحتسب هذه الركعة. وبقول أبي هريرة قال الإمام البخاري رحمه الله وطائفة من أهل العلم. طيب اذا دخل الى المسجد ووجد الصلاة قد صليت فيستحب حينئذ لأحد من الذين صلوا أن يصلي معه نفلا لتنعقد له صلاة الجماعة. قال ابن رفعة وهذا مجمع على استحبابه لو أن القوم صلوا خلف الإمام وانتهوا من صلاتهم ثم جاء رجل ولم يصل فقد اجمعوا على أنه يستحب لمن صلى مع الإمام أن يصلي معه حتى تنعقد له صلاة الجماعة. ومما يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرته آنفا وقد أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على ذاك فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه. وهذا الرجل كما ذكرت في مرسل الحسن البصري بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أن هذا الرجل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طيب وهو ما فيش في الحديث ان هو احتسبها كسبانه التقديم ما قلنا ما فيش في الحديث ان ابا بكر احتسب هذه الركعه حتى نقول احتسبها ابو بكر ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم لاعادتها. ليس هذا في الحديث نعم، لكن أنا لما أتعرض لهذه اللفظة زادك الله حرصا ولا تعب، رغم أن الذين يقولون لا تدرك الركعة بإدراك الركوع يقولون كيف يحتج بحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعب، إلا أن قوله عليه السلام ولا تعب ربما كان رغم أن الذين يقولون لا تدرك الركعة بإدراك الركوع يقولون كيف يحتج بحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد، إلا أن قوله عليه السلام ولا تعد ربما كان نهيا له عن الاسراع إلى الصلاة، وقد مضى قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وربما كان من الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وربما كان النهي منصبا على أنه ابتدع الصلاة منفردا خلف الصف. وقد صح عند أحمد والنسائي من حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف فانتظر، فلما سلم الرجل قال له عليه الصلاة والسلام استقبل صلاتك، فما فيش فانتظر حتى سلم الرجل، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقد صح هذا الحديث أيضا من حديث وقصة ابن معبد رضي الله عنه عند الخمسة إلا النسائي عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه. فقد يكون النهي أيضا عن هذا، وقد يكون النهي عن مسألتنا، لذلك أنا لم أتعلق بهذه اللفظة. أنتوا سامعين السؤال؟ يعني إذا كانت أئمة الأربعة أخذوا بهذين الحديثين، فهل يمكن للأئمة الأربعة أن يجتمعوا على الخطأ؟ ومن أسام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، أم قال لا تجتمع الأئمة الأربعة على ضلالة؟ فدبت المسألة فيها خلاف، يبقى علينا أن ننظر في مواضع الحجة، أن نبحث عن موضع الحجة في هذه المسألة. والأئمة جميعهم كلهم مجتهد بين أجر وأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فاحنا نيجي نجد ان في حديث احتج به احد كائنا من كان وثبت ان هذا الحديث ضعيف ولم يقع اجماعا على ما فيه. واحنا قلنا في كتاب الطهارة في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي اخرجه احمد وابو داود والترمذي وصححه الامام احمد وصححه الترمذي وصححه الامام البخاري وعلي بن المديني وغير واحد انه قيل يا رسول الله اتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال عليه الصلاة والسلام الحيض يعني هي الخرقة التي فيها دم الحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. لا في رواية ضعيفة يعني هذه الزيادة ضعيفة إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. قال الشافعي وهذه الزيادة لا يثبتها أصحاب الحديث لكن الناس أخذوا بها يعني وقع عليها الإجماع. انعقد الإجماع على الأخذ بما في هذه الزيادة. يبقى الشبه هنا في الإجماع. لكن إذا كان الحديث ضعيفا ولم يجمع على العمل به بل اختلفوا فيه. وهناك أئمة أكابر ذهبوا يعني شوف مثلا أبو بكر بن خزيمة رحمه الله والصدقي وكلاهما من الشافعية ومين ثاني ابن الملقي لا المقبلي قال لقد بحثت هذه المسألة وحصرت كل ما قيل فيها في رسالة فثبت لي أن إدراك الركوع ليس إدراكا للركعة. وكذلك تقي الدين السكي وهو شافعي يعني متعصب للشافعية لكنه مع ذلك لم يستطع أن يسلم بمذهب إمامه. والحافظ العراقي وطوائف من أهل العلم ذهب إلى هذه المسألة ليست مجمعا عليه. ولو كان اتفاق الأئمة الأربعة على قول ما ينبغي أن يسقط الخلاف لكان هؤلاء الأئمة يعني الذين خالفوا الأئمة الأربعة وقعوا في الضلال. هذا ليس ليس حج. والله أنا يعني المذهب الراجح عندي بناء على ما ذكرته من الأدلة أن إدراك الركوع لا يكون إدراكا للركعة. لكن طبعا دي مسألة من المسائل المختلف فيها لا سيما وأن الذين قالوا بإجزاء الركعة التي يدرك ركوعها الأئمة الأربعة ومذاهبهم مشهورة ومعروفة عند الناس فلا إنكار في مثل هذه الأمور. لكن المسائل المختلف فيها لا إنكار فيها وإنما فيها التبيين. المفروض أن الإنسان إذا دخل المسجد مثلا إذا صلى في بيته صلاة الفرض ثم أتى إلى مسجد الجماعة أنا في المسألة التي قبلها لم أرجح هذا. قلت الإمام النووي نقل عن جمهور الشافعية استحباب تطويل الإمام في الركوع بالذات لأن إدراك الركوع عندهم إدراك للركعة والتشهد الأخير لأن أنا في المسألة التي قبلها لم أرجح هذا. قلت الإمام النووي نقل عن جمهور الشافعية استحباب تطويل الإمام في الركوع بالذات لأن إدراك الركوع عندهم إدراك للركعة والتشهد الأخير لأن إدراك التشهد الأخير إدراك لصلاة الجماعة. حيث وقلت وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله. فسألني أحد إخواننا قال طيب على القول بأن إدراك الركوع ليس إدراكا للركعة أي يستحب للإمام في هذه الحالة أن يطول القيام؟ قلت له نعم وقد ضرب حديثان في هذا الأمر حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي قتادة رضي الله عنهما. إذا صلى في بيته ثم أتى إلى المسجد فوجد الجماعة تصلي الجماعة الأولى يعني جماعة الإمام استحب له أن يصلي مع الجماعة وصلاته مع الجماعة نافلة ولا يجوز له ان ينوي اعادة الصلاة التي صلاها منفردا. وضع حمد السؤال المسألة. اما الدليل على الجزء الاول من الكلام انه اذا صلى في بيته سواء كان قد صلى منفردا او في جماعة ثم اتى الى المسجد فوجد الجماعة الاولى تصلي مع الامام استحب له ان يصلي مع هذه الجماعة. فلما اخرجه الخمسة الا ابن ماجه من حديث يزيد بن الاسود رضي الله عنه واسناده صحيح قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته لحجة الوداع فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخير فلما قضى صلاته وهنا القضاء بمعنى ايه الفراغ فلما قضى صلاته انحرف تضار يعني فاذا هو برجلين في اخرى القوم ولم يصليا عليه في مؤخرة المسجد فقال علي بهما فجيء بهما ترعب فرائصهما. الفريصة هي الجلدة اللي موجودة عند الابر تحت الكهف ترعب فرائص الانسان عند الخوف هذه بترتعش تلقائيا. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية التواضع وفي غاية الرزق ولكنه كان ذا مهابة عظيمة عليه الصلاة والسلام فجيء بهما ترعب فرائصهما فقال عليه الصلاة والسلام ما منعكما أن تصليا معنا فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا في خيامنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنما أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. طبعا محتمل أنهما صليا في رحالهما جماعة هما اثنان وأقاموا جماعة اثنان ولم يستفصلهما النبي عليه الصلاة والسلام هل صليتما في رحالكما فرادى أم صليتما جماعة إذن يستوي الحكمان سواء كان قد صلى بمفرده في البيت أو جماعة في البيت ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها له نافلة. وإنما قلنا الجماعة الأولى مش أي جماعة ممكن يدخل مسجد لا أي جماعة قلنا بالجماعة الأولى على وجه الخصوص لأنه في رواية عند أبي داود بهذا الحديث إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى والإمام يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. والإمام يبقى محمول على فيه على الجماعة الأولى والإمام يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. إذا هذا الحديث فيه حكمة عظيمة قلنا لو أنا إنسان دخل المسجد كما يفعل بعض أهل البدع من جماعات التكفير وغيرهم لا يعجبه الإمام أو يكون متوقفا في الإمام بناء على أمور باطلة يبنون عليها هذه الأحكام فإنه ينتظر يجلس صلاة يصلي مع الإمام حتى إذا فرغ الإمام أنشأ صلاة. وهذا ابتداع في دين الله عز وجل حاضر هذا ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. فكأن هذه هي الحكمة. طيب ماذا ينوي؟ ينوي ان يصلي نافلة ولا ينوي اعادة الصلاة التي كان قد صلاها لانه قد ثبت عند ابي داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان جالسا على البلاط والبلاط موضع غطي بالبلاط بين المسجد مسجد النبي عليه السلام وسوق المدينة فقيل له الا تصلي مع الناس وكان الناس يصلون فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين لا تصلوا صلاة في يوم مرتين فأن في هذه الحالة نافلة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فإنها لكما نافلة. وهذا متعلق بصلاة الجماعة التي صلاها هذان الرجلان بعد الصلاة التي كانت في الرحال، مش كده؟ على كل حال في مسلم بالفردوس من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلوا، تكن لكم التي في رحالكما فريضة والتي مع الإمام نافلة. وهذا الحديث أورده الحافظ السيوطي في الجامع الصغير، وهذا الحديث أورده الحافظ السيوطي في الجامع الصغير، وأورده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. فينوي في هذه الحالة أن يتنفس، لا ينوي إعادة الصلاة التي صلاها في بيته. صح ان احنا نهجي الحلال دي من الاخر بقى لما نخلص المسائل اللي علينا وبعدين نشوف المسائل. لكن على كل حال الاخ بيسأل بيقول: ما ينفعش ان اصلي هذه الصلاة بنية انها مما علي؟ الاجابة ايه؟ ينفع على القول بقضاء الصلوات الفائتة، وهو قول الائمة الاربعة اذا نوى ان يصلي، ان كان قد صلى الظهر في بيته مثلا ثم نوى ان يصلي ظهرا مما عليه مع الامام، يبقى هل هذه اعاده من صلاه الظهر التي صلاها في بيتك لصلاه اخرى؟ انما سنقول: لا تصلوا صلاه بعينها، يعني في يوم مرتين، لا تصلوا صلاه في يوم مرتين. اخر مساله في هذه الليله: اذا استخلف الامام فحضر مستخلفه، هل يجوز أن يتراجع عن الإمامة وأن يتركها لمن استخلفه؟ بمعنى أصح في صورة أخرى، هل يجوز للمأموم أن ينتقل إماما وللإمام أن ينتقل مأموما؟ في صحيحين، يعني معنى حديثان في هذا الباب. الحديث الاول هو حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاه فجاء المؤذن الى ابي بكر رضي الله عنه فقال: اتصلي بالناس فاقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى ابو بكر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاه فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان ابو بكر لا يلتفت في الصلاه، فلما اكثر الناس التصفيق التفت فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ من ناده شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وعند أحمد وأبي داود والنسائي. قال سهل بن سعد: يعني كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد صلاة الظهر ليصلح بينهم، وقال: يا بلال، إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فلما حانت صلاة العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فتقدم رضي الله تعالى عنه حمك الله. تعالوا نشوف بقى الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وفي رواية أحمد وأبي داود والنسائي قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف بن ذلك يعني وهم بطن كبير من بطون الأوس كانوا قد تشاجروا حتى تراشقوا بالحجارة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فذهب في طائفة من أصحابه ليصلح بينهم وقال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر قد يصلي بالناس يبقى إذا النبي عليه السلام استخلف على الصلاة من أبا بكر رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة صلاة العصر كما ثبت عند البخاري وعند هذه الرواية التي ذكرتها فجاء المؤذن هو بلال بقى واضح من الرواية الثانية إلى أبي بكر فقال تصلي بالناس فأقيم يعني تصلي بالناس الآن لأن النبي عليه السلام أمر بلالا أن يأمر أبا بكر تصلي بالناس يعني الآن أن تنتظر مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا فضيلة الصلاة في أول الوقت هي فضيلة مقطوع بها ولحوق النبي صلى الله عليه وسلم بهم مضمون يعني فضيلة الصلاة خلفه مضمونة قد يأتي وقد لا يأتي فرجح أبو بكر رضي الله تعالى عنه الفضيلة المقطوعة بها على الفضيلة في المحتملة أو المضمونة قال نعم قال فصلى أبو بكر وفي رواية عند البخاري فتقدم أبو بكر فكبر دخل فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة لسه في الركعة الأولى فتخلص حتى وقف في الصف وفي لفظ عند البخاري فاخترق الصفوف عليه الصلاة والسلام اخترق الصفوف عليه الصلاة والسلام فصفق الناس قعدوا يسقفوا لأبي بكر الإمام جه سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة ذلك لأنه قد ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال اختلاف يختلفه رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال اختلاف يختلفه الشيطان من العبد أو قال من صلاة العبد هذا من اختلافات الشيطان لكن يجوز الالتفات بالحاجة كما ورد في هذا الحديث وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصديق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانه خليل زمان أنت الإمام طبعا كون أن التصديق وهو المطلوب يأم الفاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام بمنقبة عظيمة جدا لأبي بكر فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك إذن يجوز رفع اليدين عند الحمد والثناء في الصلاة ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف يعني إذن يجوز للإنسان أن هو يمشي من صف لصف وهذا لا يصل إيه لا يصل صلاة كان هذا لمصلحة كوصل الصفوف مثلا من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله يبقى التقدم من صف الى صف او التاخر من صف الى الصف الذي لا يليه لا يكون الصلاه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا ابا بكر ما منعك ان تسجد اذ امرتك فقال ابو بكر ما كان لي ابن ابي قحافه أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال بعض أهل العلم يقدم التأدب على الالتفات لأن النبي عليه السلام أقره على ذلك يقدم التأدب على الالتفات وهذه المسألة لها أمثلة مثلا في حديث صلح الحديبية هذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد من حديث النصر بن مخرمة رضي الله عنه ومن حديث مروان بن الحكم أن النبي عليه السلام لما أراد أن يكاتب سهيل بن عمرو قال يعني هذا ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا نحن لو اعترفنا أنك أنت رسول ما كناش جئنا منعناك ولا جئنا لقتالك أنصر
فقال النبي عليه السلام لعلي بن ابي طالب ارقى، قال والله لا امحوها ابدا. شوف انما سبب اموره ارقى، قال والله لا امحوها ابدا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام فاخذ الورقه فمحاها، هو الذي محاها بنفسه عليه الصلاه والسلام. وعند الامام احمد في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى واعتم به ابن عباس فوقف خلفه قليلا، فكلما رجع النبي عليه السلام حتى يكون بجزاء ابن عباس تاخر ابن عباس. فلما صلى عليه وسلم قال ما لي كلما جعلتك حذاء الخنث، فقال ابن عباس ما كان لي ان اقف بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا التادب يقدم على الانتفاض. ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. فقال عليه الصلاه والسلام ما لي رايتكم اكثركم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فانه اذا سبح التفت اليه، وانما التصفيق للنساء. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاه عليه الصلاه والسلام. اذا هذا الحديث فيه فوائد، الفائده التي تتعلق بموضوعنا ان النبي عليه الصلاه والسلام استخلف ابا بكر، فلما جاء ابو بكر فلما جاء النبي عليه السلام تاخر ابو بكر وتقدم النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابن عبد البر وهذا خصوصيه للنبي عليه الصلاه والسلام ولا يجوز لاحد من الامه بعده، ونقل الاجماع على هذا، لكن طبعا اعترضوه فقالوا الشافعيه والحنابله ذهبوا الى استحباب هذا الامر لقوله عليه الصلاه والسلام وصلوا كما رايتموني اصلي، ولقوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. لكن الحديث يشتمل على فوائد اخرى ايضا، منها ما ذكرته ان من انتقل من صف الى الصف الذي يليه فان هذا لا يفسد صلاته ان فعله لمصلحه، ومنها جواز الحمد في الصلاه على الامر يحدث، ومنها جواز التسبيح في الصلاه للتنبيه على امر وقع ان يسبح للامام، ومنها ان المصلي يجوز ان يكون اماما في بعض الصلاه ماموما في البعض الاخر. مش كده؟ ابو بكر كان اماما ثم تحول الى ايه؟ الى ماموم رضي الله تعالى عنه. ومنها جواز الالتفات في الصلاه للمصلحه، جواز الالتفات للمصلحه، لان ابا بكر لما اكثر الناس التشفيق التفت فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز ان يكلم المصلي بالاشاره، فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمسك مكانه، بل ويجوز للمصلي ايضا ان يشير في صلاته للحاجه فاعرض. كان النبي عليه السلام اذا اتاه من يسلم عليه وهو في الصلاه رد السلام إشارة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ثبت فيما مضى من صلاة النفس في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه السلام كان قد نهى عن الركعتين بعد العصر ثم صلاهما، فقالت أم سلمة لأمتها قومي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، تقول لك أم سلمة سمعتك نهيت عن هاتين الركعتين ثم اراك تصليهما، فان اشار اليك ان تتاخري فتاخري. فجاءت فقامت الى جنبه وذكر ذلك فاشار اليها ان استاخري فتاخرت. وكذلك في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قاعدا فقام الناس خلفه فاشار اليهم ان ايه؟ ان اجلسوا. وفي حديث جابر عند مسلم فأشار إلينا فقعدنا صلوات الله وسلامه عليه. فتجوز الإشارة في الصلاة للمصلحة. نعم من حق الإيمان في هذه الحالة أن يتقدم، من حق الإيمان أن يتقدم، واللي بيصلي الإمام يرجع في الصف. هذا هو المقطوع به عند الشافعي وأحمد رحمة الله عليه. يبقى عدو تنهض أن هو جه في الركعة الثانية في صف الفجر مثلا، جه في الركعة الثانية الإمام، هل في هذه الحالة برضو يتقدم؟ نفس ال طب ممكن نأدي الأسئلة إلى ما بعد الصلاة لألا نطول على الناس. صلى الله إن شاء الله تذكرني بهذه المسألة كي تكملها فيما نحن فيه. قولوا قولي هذا نستغفر الله لنا. أخذنا في الإدارة وصل طلب بأن الناس عايزين يبقى الدرس بعد العشاء لأنهم يعرضون الأعمال المتأخرين. أنا أخذنا تبع إدارة المسجد، الإدارة هي اللي بتنظم المسألة دي بناء على اعتبارات كثيرة. فدي العايز الدرس بعد العشاء الصحيح. طيب اقرأه. الإمام النووي رحمه الله في المجموع أن الإمام إذا حضر في هذه الحالة، أو أن الإمام الذي صلى بالناس ثم حضر مستخلفه، أو هذا مثلا أن إماما أحدث في صلاته وأراد أن يستخلف واحدا، فإنهم ذهبوا إلى أنه يستخلف من صلى مع الإمام ركعة، يعني يستخلفه في الركعة الأولى أو الثالثة حتى يتم الإمام المستخلف الصلاة على نسق صلاة المأموم، لأنه لو استخلفه في الركعة الثانية مثلا أو في الركعة الرابعة فإن الإمام في هذه الحالة، هذا مثلا أن رجلا كان مسبوقا بركعة واحدة ثم استخلفه الإمام، فإن هذه الركعة التي سيبدأ فيها في الإمامة تعد بالنسبة إليه الركعة الأولى، وبالنسبة للمأمومين الركعة الإيه؟ الثانية. فإما أن يترك نسق الصلاة بالنسبة إليه ويجلس بعد هذه الركعة وده ممنوع، وإما أن يصلي صلاته على الكيفية الثابتة، وفي هذه الحالة فيخالف المأمومون نسق صلاته. ولذلك قالوا لا يستخلف إلا من كان في الركعة الأولى أو الثالثة لتتم الصلاة على نسق صلاة المأمومين. واضح يا اخوانا؟ هذا هو كلامه في مسألة الاستخلاف. وإذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد صلاة جماعة قد صليت ووجد آخرين أيضا لم يصلوا صلاة الخلف، فهل يجوز إنشاء جماعة ثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى؟ كره ذلك الإمام الشافعي رحمه الله ومالك أبو حنيفة، وذهب الإمام أحمد إلى استحبابه، وهذا قول عطاء بن أبي رباح من التابعين، هو قول أنس بن مالك، القول بجواز صلاة جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب صليت فيه الجماعة الأولى هو مذهب عطاء بن أبي رباح وقتادة وإبراهيم النخعي من التابعين، وأما من الصحابة فهو مذهب أنس بن مالك، وأما من الفقهاء فهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر، أن الناس إذا أتوا إلى المسجد الذي له إمام راتب فوجدوا جماعة الأولى قد صليت استحب لهم أن ينشئوا جماعة ثانية. وكره الإمام الناس إذا أتوا إلى المسجد الذي له إمام راتب فوجدوا جماعة الأولى قد صليت استحب لهم أن ينشئوا جماعة ثانية. وكره الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي إنشاء جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى في المسجد الذي له إمام راتب، إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله في الأم صرح بسبب كراهيته لذلك، قال لأن بعض أهل البدع الذين لا يعجبهم هذا الإمام يتأخرون حتى إذا سلم الإمام أنشأوا جماعة ثانية. يبقى إذا الإمام الشافعي رحمه الله نص على الإيه؟ على العلة التي كره لأجلها هذه الجماعة الثانية.
إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله في الأم صرح بسبب كراهيته لذلك، قال لأن بعض أهل البدع الذين لا يعجبهم هذا الإمام يتأخرون حتى إذا سلم الإمام أنشأوا جماعة ثانية. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله نص على دي على العلة التي كره لأجلها هذه الجماعة الثانية. من فضلك من فضلك انتظر لحد ما يصبح إن شاء الله بعدين تفهم في حين. فإذا هذه المسألة وقع الاختلاف فيها من عهد الصحابة، فذهب عبد الله بن مسعود إلى كراهية صلاة الجماعة الثانية، وذهب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا إلى استحباب الجماعة الثانية، بل جاء إلى المسجد في طائفة من أصحابه وقص الليث الجماعة الأولى فصلى بهم جماعة ثانية. سبب تعرض هذه المسألة أن بعض إخواننا رفعوا هذه المسألة إلى غير مثبتها، حتى أنهم إذا وجدوا من يصلي جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى ينهونهم ويلبسون عليهم صلاتهم، وربما يسبقوا هذه الجماعة كما حدث في بعض المساجد منطقة إمبابة للأسف الشديد، ونشأت عن ذلك مشاجرات وما إلى ذلك. الحقيقة المسائل الخلافية لا تحتمل مثل هذه الأمور ولا إنكار فيها، ولكن فيها التبيين فقط. وقد ذكرت أن الخلاف وقع من عهد الصحابة. صحيح أن الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة قال وإن كان أنس بن مالك قد ذهب إلى الجواز، فعبد الله بن مسعود ذهب إلى الكراهة، وابن مسعود كان أفقه من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. وكون ابن مسعود كان أفقه من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما هذا لا يفيد موضوعنا شيئا، لأنه لا حجة في قول ابن مسعود ولا في قول أنس بن مالك إذا وقع الاختلاف، وإنما نحن نثبت الخلاف بين الصحابة لئلا يدعى إجماع في المسألة، هذا كل ما في الأمر. لكن ما دام قد وقع الخلاف فعلينا أن نرد إلى قال الله وقال رسول الله، حتى أنهم إذا وجدوا من يصلي جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى ينهونهم ويلبسون عليهم صلاتهم، وربما سبقوا هذه الجماعة كما حدث في بعض المساجد منطقة إمبابة للأسف الشديد، ونشأت عن ذلك مشاجرات وما إلى ذلك. في الحقيقة المسائل الخلافية لا تحتمل مثل هذه الأمور ولا إنكار فيها، ولكن فيها التبيين فقط. وقد ذكرت أن الخلاف وقع من عهد الصحابة. صحيح أن الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة قال وإن كان أنس بن مالك قد ذهب إلى الجواز، فعبد الله بن مسعود ذهب إلى الكراهة، وابن مسعود كان أفقه من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. وكون ابن مسعود كان أفقه من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما هذا لا يفيد موضوعنا شيئا، لأنه لا حجة في قول ابن مسعود ولا في قول أنس بن مالك إذا وقع الاختلاف، وإنما نحن نثبت الخلاف بين الصحابة لئلا يدعى إجماع في المسألة، هذا كل ما في الأمر. لكن ما دام قد وقع الخلاف فعلينا أن نرد إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل يمنع من الجماعة الثانية. ومن ثم ذهب إمام أحمد إمام أهل الحديث إلى أن الجماعة الثانية تستحب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب 28 درجة، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد سمعتم حديث أبي سعيد الخدري وكيف أن رجلا جاء إلى المسجد بعد أن صليت الجماعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على ذا فيصلي معه، من يتصدق عليه فيصلي معه. فالشيخ الألباني قال أبدا هذا الحديث لا دلالة فيه، لأن الجماعة الثانية عقدت بمفترض مع متنفس. في الحقيقة هذه ظاهرية أشد من ظاهرية أهل الظاهر، لأنه لو جاء ثالث ورابع وخامس لم يصلوا الفريضة لدخلوا في هذه الجماعة أم لا، التي عقدت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هل كون إن جماعة لم يصلوا صلاة الفرض إذا دخل واحد ليتنفل فنعقد الجماعة لكل هؤلاء، وإذا لم يوجد من يتنفل فإنهم يصلون فرادى ولا تعقد هذه الجماعة وتترك؟ هذه في الحقيقة ظاهرية شديدة. قالوا طيب يلزمكم على هذا أن تجيزوا صلاة جمعة ثانية في المسجد الذي صليت فيه الجمعة، فالجواب عن هذا الامر ان هذه مسألة مجمع عليها على انها لا تجوز، ولا يجوز رحمه الله استصحاب الاجماع في مواضع الخلاف، هذا من الاعتفاف كما يقولون. يعني معنى كلام ايه الشيخ الالباني رحمه الله يقول لو واحد مفترض حينشئ جماعة مع واحد متنفل يجوز. طيب يا شيخ ناصر هل تجيز هذه الصورة في صلاة الجمعة؟ طبعا الجواب لا، خاصة ان الشيخ الالباني رحمه الله لا يقول باشتراك العدد في انعقاد الجمعة، وهذا هو المذهب الصحيح وسيأتي ان شاء الله تفصيله، لا يقول بالعدد. اذا الجمعة عند الشيخ الالباني رحمه الله تنعقد الاثنين، فهل اذا جاء مفترض يصلي فريضة الجمعة بعد ان فرغ من صلاة الجمعة في المسجد ثم قام من يتنفل معه هل يجوز ان تعقد الجمعة؟ طبعا من جواره ان يقول لا، فجوابه جوابنا بالضبط. لا ليه؟ هذا هو جوابنا بالضبط. فاذا انعقاد الجماعة الثانية في المسجد الذي قد صليت فيه الجماعة الاولى وراء الامام الراتب لا ينبغي بمثل هذه الامور ان نتصاحن من اجلها، وقد عرفتم الخلاف، بل الاصح استحباب انعقاد الجماعة الثانية الا لو كانت على الجهة التي ذكرها الامام الشافعي رحمه الله ان اهل البدع والضلال لا يصلون وراء الامام، منهم من يتوقف في عقيدته وما الى ذلك، ودي عقائد اهل التفسير الباطلة التي لا علاقة لنا بها. لكن اذا اتينا كما الى المسجد كما اتى انس بن مالك بغير اتباع وما الى ذلك صلينا جماعة ثانية. ان قلنا بالكراهة فينبغي ان نعرف انهم ذهبوا الى الكراهة، وما ذهب واحد منهم الى التحريم مطلقا، لكن التحريم ان تفك هؤلاء من بعضهم وهم يصلون صلاة الجماعة، وان تقيم فتنا في المساجد لاجل المسائل الخلافية. نعم لا نقول يجوز، مش لا يسن، يجوز فقط، يجوز، لان ابا بكر رضي الله عنه قال ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة دي في الحقيقة لا تحدث الا نادرا. الفائدة من ذكر هذه المسألة ان الامام المسجد الراتب اذا جاء الى المسجد وهو الاحق بالامامة فدخل ورد الامام الذي يصلي بالناس في غيابه الى الصف وصلى هو، دي حصل في مسجد من المساجد لا سيما في مساجد الاوقاف، لما يجي الامام بتاع المسجد يكون متاخر ويجي واحد من الملتحين مثلا هو اللي بيصلي وهو مش عنده تعليمات من لا، فبيروح مدخله في الصف وداخل هو مصلي. الناس قد يظنون ان صلاتهم باطله، قد يظنون ان صلاتهم تطول بذلك، لا تطول الصلاه بهذه الكلمه، بس هو ده الهدف من ايه من عرض المساله اللي هي وقعت بالفعل. احنا بقي لنا في صلاه الجماعه اذا صلى الامام قاعدا ما حكم المأمومين في هذه الحالة؟ هل يقعدون خلف الإمام مع قدرتهم على القيام أم لا؟ ومسألة ثانية وهي الأعذار في ترك صلاة الجماعة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المأمومين والأئمة وأحكامهم، صفات الأئمة وأحكامهم، لأن في كتب الفقه مثلا مليئة كلام لا دليل عليه، كقوله مثلا ولد الزنا لا تصح الصلاة خلفه، ومنهم من قال تكره الصلاة خلفه، ومنهم من قال لا تجوز الصلاة خلف إمام ضرير، ومنهم من قال لا تجوز خلف العبد، وما إلى ذلك. إن شاء الله بقي سنة مسألتان في صلاة الجماعة قبل الآخر الصبر، بقي سنة مسألتان في صلاة الجماعة اللي هي المسألة صلاة المأمومين خلف الإمام القائد والأعذار في ترك صلاة الجماعة. قلنا أنا لو فتحت الأسئلة شوف في ناس كتبوا أسئلة هي موجودة معايا. هي إيه؟ طيب وأنا كلمت أنا كلمت عنها. لو الإمام صلى ركعة واحدة في صلاة الفجر ثم أحدث فاستخلف واحدا من الناس مثل واحد جداشي مكبر تلبيس الإحرام، واضح؟ في هذه الحالة ماذا يفعل الإمام وماذا يفعل المأمومون؟ يقول ده لأنه لما هيجي يصلي ركعة هي ركعة دولة بالنسبة إليه، الثانية بالنسبة لمين؟ بالمأمومين. احنا بس مش عايزين نطول النفس في المسألة دي لانها لا تقع الا نادرا. والمطلوب ان احنا نعرف ان الامام لو جه اصر على حقه في الامامة وادخل الامام الموجود فعلا ان الصلاة المأمومين لا تبطل، لان غاية في الامر ان المأمومين صلوا خلف امامين، وهذا وقع للصحابة حين صلوا خلف ابي بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر ابو بكر وصلى الناس كملوا الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هم على كل حال في هذا الباب قالوا الامام في هذه الحالة يصلي ركعة ويقنط فيها على قول الشافعية في القنوط في صلاة الفجر، وهذا القول خالفه جمهور العلماء، ذهبوا الى انه لا دليل على مشروعية القنوط في صلاة الفجر، ثم يجلس ويتشهد حتى يتم الناس صلاتهم على نفس النفق ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية. طبعا ده يا اخوانا تجوز شديد، هذا تجوز شديد. ان يقول ما السبب الذي لاجله جعل العلماء امر النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس في قوله خذ الحديقه وطلقها تطليقه للنبذ والارشاد وليس الوجوب، وكيف يكون الحال اذا رفض الزوج قبول الفديه وتطليق زوجته؟ جمهور العلماء ذهبوا الى ان قوله عليه الصلاه والسلام خذ الحديقه وطلقها تطليقه للنبذ وليس للإيجاب، وذهب طائفة إلى أنه للإيجاب، وهذا هو الأصل في الأوامر، هذا هو الأصل في الأوامر الشرعية أنها للإيجاب إلا أن يصرفها عن الإيجاب صارف. وخبرك لما نيجي نقول ما الدليل على وجود كذا، إن ثبت الأمر به أو الوعيد على تركه يبقى انتهت المسألة. إن ثبت الصيغة تفعل وليس لها صارف فهذه كافية في إثبات الوجوب إلا أن يصرفها عن الوجوب كما قلت سابقا نص أو إيه أو إجماع. ماذا عن الشاب الذي يأتي المسجد لسماع المحاضرات وهو جنب وهو يعلم ذلك؟ لا يجوز للجنب دخول المسجد عند عامة أهل العلم لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى الآية تمت على أمرين، لا تصلي أنت سكران، طبعا نزلت بعد ذلك آية تحريم الخمر، ولا تقرب الصلاة وأنت جنب إلا أن تكون عابر سبيل. فالآية هكذا تدل دلالة واضحة على أن المراد موضع الصلاة، إذ لا عبور سبيل في الصلاة، فيش عبور سبيل في الصلاة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا عابري سبيل، إلا أن تكونوا عابري سبيل. عبور السبيل في الصلاة لا سبيل إليه، عابري سبيل، عبور السبيل في الصلاة لا سبيل إليه. ولذلك قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية والمراد مواضع الصلاة التي هي المساجد، المراد مواضع الصلاة التي هي المساجد. صحيح يجوز للجنب أن يخرج من بيته جنبا إلا إن كانت تطلع عليه الصلاة، هذه تبقى مصيبة. لكن إن خرج إلى السوق جنبا أو لقضاء مصلحة بحيث انه سيغتسل ويدرك هذا جائز بدليلين ذكرتهما من قبل، اولهما حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينه وانا جنب، فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت انخنست يعني ايه زورت، فقال اين كنت يا ابا هريره؟ فقلت كنت جنبا يا رسول الله فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. وهذا الحديث ثبت في صحيح مسلم ايضا عند احمد وبعض اصحاب السنن من حديث حذيفه بن اليمان نفس المعنى انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينه وهو جنب فذهب فاغتسل ثم جاء فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان المسلم لا ينجس، اما ان يدخل المسجد وهو ذنب فلا.
بارك الله فيك على دعائك. الدهان في الجسم عند الوضوء هل يكون حائلا عن الماء؟ الدهان بالكريمات والزيوت وما الى ذلك لا يكون طبقة عازلة تمنع وصول الماء الى الجلد، الا بعض الدهانات في بلاد الغرب التي يستخدمونها لشدة البرودة مع جفاف الجو، هذا يؤدي الماء الى الجلد. إلا بعض الدهانات في بلاد الغرب التي يستخدمونها لشدة البرودة مع جفاف الجو، وهذا يؤدي إلى تشقق الجلد. يستخدمون دهانات تكون طبقة عازلة، لكن لما تيجي المرأة أو الرجل يشيلها تبقى عاملة زي إيه؟ زي ما يكون جلد أو طبقة. أما الدهانات المعتادة والزيوت وما إلى ذلك فهذه لا تمنع وصول الماء إلى الجلد، وبالتالي لا تؤثر في صحة الوضوء. كان يقول بالنسبة لحديث أبي بكر إذا كان لا يعتقد الوقوع لإدراك الركعة، فما هو وجه استعجال أبي بكر ضد الوقوع؟ وجه الاستعجال أننا أمرنا إذا أتينا إلى المسجد أن نصنع كما يصنع الإمام، فأحب ألا يفوته شيء من فعل الإمام. وقد ذكرته في المرة الماضية حديث معاذ بن جبل، قلت رواه الترمذي عن علي بن ابي طالب ومعاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. وذكرت ان حديث علي بن ابي طالب ضعيف في اسناده الحداد بن ارطاء، واما حديث معاذ فهو صحيح. اذا اتى احدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وأمر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن ندخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها، فهذا من شدة حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبي بكر رضي الله تعالى عنه. من المعلوم أن الأصل في العبادة التوقيف، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل يكون بذلك التطوير في الركوع أو التشهد يكون بدعة، وخاصة أنه صلى الله عليه أنه والله أعلم لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثله؟ لا، هذا وهم منك. لقد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى فركع فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم اعتدل فكان اعتداله نحو من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده نحو من اعتداله، وهكذا. وهذا ثابت في عدة أحاديث. ومسألة التصوير كما ذكرت سابقا، التطويل أو التخفيف، هذا أمر نسبي. ولذلك قال النبي عليه السلام لعثمان بن ابي العاص واقتدي باضعفهم ان كان يعلم، واقتدي باضعفهم. فاذا قلنا ان ركوعه عليه الصلاه والسلام كان نحو من قيامه، وكان عليه الصلاه والسلام يطول في الركعه الاولى ما لا يطول في الثانيه، بلا دليل يا اخوانا على ان المقصود او على ان المراد التطويل التطويل في القراءه، وبالتالي التطويل في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين. والله انا ذكرت زياده ابي داود على حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان ابا قتاده قال فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعه الاولى. دي واحده. النقطه الثانيه، انني قد ذكرت لك أن الإنسان إذا فعل في الصلاة، الإمام إذا فعل في الصلاة شيئا من أجل إتمام أو إصلاح أو مصلحة صلاة غيره فهذا جائز، كما فعل عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، وكما صلى رجل متنفلا ليتصدق على رجل آخر حتى تثبت له فضيلة الجماعة، وهو داخل بيصلي لله لكن متصدق على مين؟ من يتصدق على ذاك فيصلي معه. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين قام فصلى على المنبر حتى يراه الناس ليعلم الناس كيفية الصلاة، فكان اذا اراد ان يسجد نزل عليه الصلاة والسلام على المنبر وسجد على الارض، ثم قام وصعد المنبر مرة اخرى. هل يظن انه يصلي لغير الله؟ طبعا يصلي لله، لكن هناك مصلحة اخرى للمأمومين ايضا، وهي ايه؟ ان يعلمهم صلاته وان يروه. كذلك فانه يرفع الصوت بالتكبير وبقوله سمع الله لمن حمده، بل والمبلغ يفعل هذا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فخرج أبو بكر يصلي فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، يهادى عن اثنين مسندين وعمال يميل يمينا وشمالا عليه الصلاة والسلام، فأراد أبو بكر أن يرجع فأوم إليه أن مكانك عليه الصلاة والسلام، ثم أتيا به حتى جنوا عمال يميل يمينا وشمالا عليه الصلاة والسلام، فأراد أبو بكر أن يرجع فأوم إليه أن مكانك عليه الصلاة والسلام، ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، إلى جنب أبي بكر عن يساره. وكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر. وفي لفظ عند مسلم، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم، وأبو بكر يسمعهم. يبقى أدي أبو بكر من غير أي حاجة ولا سبق علم، شو هذا الحديث الوحيد الذي دل على جواز التبليغ، أن يبلغ أحد عن الإمام؟ هذا هو الحديث. فأبو بكر فعل هذا لما سجل من الصح، لأنه رأى النبي عليه السلام صوته خفيف، فكان أبو بكر يرفع صوته بالتكبير، وهذا إجماع منهم على جواز رفع الصوت بالتكبير، سواء كان هذا للإمام أو للمؤذن الذي يقوم بالتبليغ عن الإمام. إذا أقيم جماعتان في وقت واحد في المسجد بعد الجماعة الرئيسية الأولى، فما حكم جماعة الثانية؟ هل تسبق الصلاة أم تتم؟ إن كانت الجماعتان انعقدتا بعد الجماعة الأولى فصلاة الجماعتين صحيحة، إلا أن يتعمد أن يتعمد إنشاء جماعة ثانية مع العلم بوجود الجماعة الأولى، لأن هذا تفريق بين المسلمين. أما إن انعقدت جماعة ثانية مع الجماعة الأولى فهي باطلة بيقين، لأن كل إنسان وصل إلى المسجد مأمور أن يدخل مع الإمام على الحالة التي هي عليها. وقد قال السلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم المسجد ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا رحمه الله. فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب على المأموم إذا وصل إلى المسجد أن يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها. أما إذا عقد جماعتان بعد الجماعة الأولى وكانت الجماعة الثانية لا تعلم بوجود جماعة أخرى في المسجد فلا دليل على بطلان صلاة أي من الجماعتين في هذه الحالة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله وابن حزم.
ما حكم من دخل المسجد ووجد جماعتين ولم يعلم ايهما اسبق فماذا يفعل؟ يدخل وراء اي من الجماعتين. هل الاذان له حكم القران في الاحكام من حيث المدود والغنه مثلا؟ لا دليل عندي على ان الاذان وسائر الاذكار تراعى فيها احكام تلاوه القران من غنه وقلقله وما الى ذلك. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. هناك حديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينادى في طرق المدينه بان ما لم يصل بام الكتاب فان صلاته خداج خداج. نريد تفسير الحكم في هذا الحديث. بارك الله فيك يا اخي على دعائك. والحديث ليس فيه امر ان ينادى في بعض طرق المدينه، ولكن في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاه لم يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي خداج خداج خداج. خداج يعني ناقصة. هل هذا النقص تثبت معه صحة للصلاة أم لا تثبت؟ لا يستفاد من هذا الدليل، وإنما يطلب الحكم من دليل آخر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعند الدارقطني في رواية لهذا الحديث إسناده صحيح: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزئ. وهذا نص في محل النزاع. نعود إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. فقيل أبا هريرة: إنا نكون وراء الإمام. طب ما احنا مش صلي وراء الإمام، ماذا نفعل يعني؟ إنا نكون وراء الإمام. فقال رضي الله تعالى عنه: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين فوض إلي عبدي أو قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. يقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إن إخوان المقاتلين في الشيشان يستغيثون بأحزاب بإخوانهم المسلمين ويقولون لهم: لما امتنعتم عن القنوت في الصلوات والدعاء لنا وهم كما يقولون في شدة لا يعلمها إلا الله، ويهيبون بالمسلمين القنوت في جميع الصلوات والدعاء والدعاء الكثير لهم، فلقد فعل الدعاء في رمضان انتصارات كثيرة بإذن الله. وهذا الكلام من شبكة الانترنت. هذا وأرجو الله أن أكون مخلصا في تبليغي صرختهم بالمسلمين. إن شاء الله أنا عن نفسي إن صليت إماما أو منفردا فسأفعل بإذن الله تبارك وتعالى، لكننا ندعو لهم في سجودنا، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أليس كذلك؟ فأكثر من الدعاء. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، أي حري وجدير أن يستجاب لكم. والحديثان كلاهما في صحيح مسلم، أما الأول من حديث أبي هريرة وأما الثاني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. اشتريت من بورصة الأوراق المالية أسهم شركة مصر للفنادق والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، هل الاشتراك في هاتين الشركتين حلال أم حرام؟ واذا كان حراما وكان هناك مكسب فكيف اتصرف في هذا الربح؟ طبعا الاشتراك في كل من هذين الشركتين حرام، لانك اذا اشتريت اسهما في اي من الشركتين فقد صرت من الملاك ولو بنسبة ضئيلة، وتكون بذلك مسؤولا عن كل الانشطة التي تمارسها هاتان الشركتان. ومجال السياحة مجال خطر، وكذلك مجال الفن والإعلام، لا سيما مجال الفن والإعلام فإنه لا يقدم للناس الآن إلا الباطل. مجال الفن والإعلام لا يقدم إلا الباطل، فكيف تشارك في امور باطله انت ستسال عنها يوم القيامه؟ انت من الملاك. تتخلص من اسهم هاتين الشركتين وبسرعه، هذه واحده. واما عن المال الذي ربحته من وراء هذه الاسهم فان كنت جاهلا بحرمه شراء هذه الاسهم يمكنك ان تحتفظ بالارباح السابقه لنفسك، لكن اياك والأرباح المقبلة بعد أن عرفت. قال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دي مصائب متنزلة. ها؟ سواء أسهم دائز؟ آه طبعاً دائز. إيه اللي فيه؟ تبصير حصة. حصة من الشركات، الشركة دي بتبقى برأس مال؟ نعم فضلاً. احنا دلوقتي مش بفضل ان احنا نعمل بحث الشركه بتيجي تعمل مثلا ايه؟ بتؤسس التكلفه بكام؟ قول مثلا ب 1000 جنيه، بتروح عاملها في 1000 سهم كل سهم بجنيه. تبدا تشتري ثلاث اسهم يبقى دي حصه ليك في ملكيه هذه الشركه.